السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين وعجل فرجهم ولا من عدام. بعد ما انتهينا على إتحال كفهرسة إجمالية اللي قولهم أضوية الممر، كفهرسة إجمالية على إتحال للمواد، نبدأ على إتحال نبدأ ببقية الجهات إن شاء الله الصناعية. فكما مر أن المسار في البحث في اعتبار كتب المقاتل، طبعا هذا بعينه يجري في كتب الحديث بس بذلك بعد بشكل أعظم أكثر أيما كان. فبعد ما استعرضنا أنه عندنا مسارات متعددة في البحث، مسار في المواد، وهذه المواد تشكل بالتالي في النقطة الثانية علوم إجمالية، من علوم إجمالية هي لها آثار. المسار الثالث الضوابط الخاطئة أو القواعد أو الضوابط الخاطئة التي يسلكها أصحاب منهج النفي، النفي نسميه النفي الدجلي، معذرة أنه هذه الضوابط تبتني على نوع من التزييف، وهم يحاكمون الإثبات بموازين هم أول من يتخلف عنها، فمن ثم نسميه تزييف من الباب. لو كنت أنت غافل خو بحث آخر، لكن ما دام أنتم تعترضون على المثبتين بأمور لما تقولون ما لا تفعلون، لما تطالبون آخر بما أنت ما تتقيد به في النفي، هذا تزييف. هذا على كل مسار سيأتي مفصلا. ومسار آخر كما مر الوظائف والأحكام الشرعية التي تترتب، الواجبات التي ترتب على كتب المقاتل من الرثاء والندبة وإقامة العزاء والمجمع، وأيضا على إتحال في ضمن هذه المسارات كما مر بنا أن الهدف كما مر ليس كما شرحنا ليلة أمس بشكل مفصل، ليس كما يتخيل أن نعم نقول كل ما في المقاتل معتبر يؤخذ به جمودا، يؤخذ به بحرفيته جمودا، لا لسنا في هذا الصدد. يعني بعبارة أخرى، ما الفرق بين مسلك الإخباريين، لا أقول كلهم لكن جلهم الذين يقولون، أو أكثرهم الذين يقولون بصدور الروايات في الكتب الأربعة، إما بنحو القطع أو بنحو الاعتبار، وبين مسلك القدماء الشيخ المفيد والمرتضى لابن إدريس والشهيد الأول وهو والوحيد البهباني أيضا وطبقة التلاميذ، لأن الأصوليين الانسداديين أيضا قائلون باعتبار كل ظن مرتبط بالنقل، الظنون المرتبطة بالنقل عند القول بالانسداد، منهم الشيخ الأنصاري انسدادي. نعم السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه إجمالا انسدادي، أستاذنا السيد محمد الروحاني يعني الانسداد بقى إلى الآن، بعض الأعلام هم مبناهم انسدادي. فالانسداد مدرسة صاحب المعالم إجمالا، صاحب إلى وحيد البهباني، إلى طبقات تلاميذ الوحيد البهباني كلهم انسداد. الانسداديون قائلون باعتبار كل التراث الروائي، لكن ما الفرق المنهجي بينه وبين الأخباريين؟ الفرق ما هو؟ الفرق بينهم وبين الأخباريين أنهم لا ينظرون إلى الصدور لموضوعية وركنية هو تمام الحجية، ولا يتعاملون مع الأخبار خبر آحاد، يعني بآحاده بواحديته يرتبون عليه كل شيء في الاستنتاج والنتيجة والاستنباط، لا. وإنما يقول لابد الخبر علمي. متى يكون الخبر علمي؟ يعني عندما تجمعه، تنسقه، تنسجه، تولفه مع كل منظومة التراث في المسألة، مما له صلة بالمسألة، بالقاعدة، بالباب، بالفصل. إذن الفرق بين الأصوليون القائلون باعتبار كل التراث الروائي والإخباريين ما هو؟ أن الأصوليون القائلون باعتبار كل التراث أولا ليس على درجة واحدة، اثنين لا يتعاملون مع كل رواية رواية من التراث أنها كل شيء، أن لها كل الاعتبار، بل يتقيدون بوجود نظام معادلي صناعي علمي في ما بين التراث. نعم هكذا على الحال في بحث اعتبار كتب المقاتل، لما يقول اعتبار كل كتب المقاتل ليس أولا على درجة واحدة بالاعتبار، ثم لا يؤخذ بجمودا حرفيا بما كل في كل مقتل، لابد الباحث أن يعني يعطف بعض المواد على بعض، القرائن على بعض، يحلل، يستعمل ويستعين بأهل الخبرة إن كان الأمر عسكري يحتاج إلى خبراء عسكريين، وخصوصا إن كان الأمر أمني، إن كان الأمر سياسي، إن كان الأمر مالي، اقتصادي، اجتماعي، بتهي تخصصات دي عديدة كلها يحتاج لها الباحث. إجمالا فإذا معنى اعتبار المواد ليس بنحو الآحاد، يعني بنحو التفكيك المبعثر الغير منسجم صناعيا الغير ها، بل هنا لابد من نظام ومنظومة صناعية منتظمة منسقة مولفة، ويكون المحكمات كقانون دستوري حاكم عليها. هذا الفرق في الحقيقة. بينما القائلين بركنية من الأصوليين القائلين بركنية الصدور هم يقتربون، لا أقول حتى الأخبار يخبرون ما يبتعدون تماما، يعني في إجمالا يقتربون من منهج الأخباريين من جهة أنه آحاد، آحاد تعامل مع الروايات كآحاد مفككة عن بعض البعض، لا أقول لا يرتكبون التخصيص والحكومة والمجمل والمبين، يقومون بذلك، ولكن ليس يعني يلزمون أنفسهم بتحليل مفاد كل رواية رواية وكيفية ارتباطها الماهوي والمعنوي ببقية الروايات وبقية الكلام، شبيه الفريق الآخر من الأصوليين. على كل في فرق بينهم. أيما كان إذا مسارات متعددة في البحث كما ذكرنا، الآن لنذكر الحيثيات الصناعية لقوائم المواد والتي سبق أن ذكرنا عناوينها النوعية وليست تفاصيلها. تفاصيلنا ما شاء الله. ومن ثم مر بنا النبابل وأحد الأغراض المهمة في قبال هو رد مسلك النافين المتسرعين بالنفي المزيفين للنفي، وتأسيس وتأصيل استدامة باب التنقيب وباب التحليل وباب التفتيش. ليس معنى التحقيق أنه يراجع لي مصدر مصدرين ويبهم ويدلس مصدر نفي ما هو ويطلق العبارة لم يثبت عندنا، ثم ما كأنما هو جبرائيل من الملائكة المقربين. شنو حاطتك شقد يعني؟ ما يصير. المقصود حتى لو صادر هذا التعبير من أحد الأعلام رحمة الله عليه، ثم ماذا؟ هل هو متخصص في التتبع؟ يعني الكلام كم الآن تلميذ أغا بزرق الطهراني، أغا بزرق الطهراني ربما قضى، أتصور يعني توفي بعد عقد 90 من عمره، أتصور هكذا، ما أدري بالي هكذا راجعوا. خب كجول عمره مع أنه حضر فقه وصول وعلوم عديدة أغا بزرق، وعلى خلاف من يفكرونه فقط بحاثة وتتبع وكذا، أصلا أصولي ماهر، صاحب تفسير، صناعة تفسير ماهر، أصف الصناعة جدا ماهر أغا بزرق. ليس شغلته فقط يترجم لك الكتاب في الذريعة أول كذا ونسخة آخر كذا والكاتب من عنده كذا وجدته في كتاب، هذا ليس فقط وظيفة أغا بزرق، يقيم لك الكتاب في كل علم من العلوم الدينية، هذا ليس بشيء سهل. لابد عندك إلمام تضلع في العلوم الدينية بحيث أنت تعطي مستوى وتقييم لهذا الكتاب. هذا حديث طويل ما أريد أدخل فيه، يبعدنا عن الجهة الأصلية البحث. مع أن أغا بزرق بهذا المستوى وكذا وكذا، يعني لاحظ حتى في زمانه أغا بزرق الشيخ عبد الله الممقاني رحمة الله عليه من الأعلام الكبار، يعني في مصاف النعيني وكذا، طبعا أغا بزرق أيضا تلمذ على أساتذة النعيني وأساتذة الكومباني وأساتذة، يعني بهالمستوى أغا بزرق. أي نعم الطهراني. نعم تنقيح المقال إلا أن له وقفة نقدية علمية لمنهج الشيخ عبد الله الممقاني. سما أريد أقول يعني لا أريد أن أدخل في مقاضات علمية، إحنا مو في المجال، بس لا أريد أقول هذا المطلب أن ثقل أغا بزرق في علم الرجال هن مستوى. وأنه كان مختص بكذا على كم بعلوم عديدة. لسنا في صدد أغا بزرق، نرجع إلى الكلام. رغم أن أغا بزرق قضى عمره 70 سنة 60 سنة في ترجمة الكتب والرجال والمجلد، الفرق بينه وبين السيد الخوي كم؟ يعني كل عمره قضى وين؟ في هالمجال. تخصص عنده لو أنا تخصص طبعا شي طبيعي، مع صناعته ومع دقته ومع كذا. حين ديني ذا يقول لي أغا بزرق مدى اعتبار كتاب من كتب الحديث، وزن كلام أغا بزرق من جهة التخصص. السيد الخوي رحمة الله عليه زعيم الأصوليين، زعيم الفقهاء في زمانه في أوانه، هذا صح ما لا غبار عليه، لكن بحظ علم الرجال وعلم الاعتبار من أكثر تضلعا وتخصصا، شبيه هنا بيقايسون بالنجاشي والطوسي مثلا. سلم يقول النجاشي أكثر تخصصا من الشيخ الطوسي، ولو أنا ما أقبل هذه بقول مطلق، لكنه معروفة أن النجاشي مقدم متخصص. هذا يحط من شأن الشيخ الطوسي؟ لا ما يحط من شأن الشيخ. شيخ طوسي عظيم ومؤسس لكثير من علوم الطائفة، وإن كان في قناعتي بينهم عموم خصوص من وجه ليس بقول مطلق. على كلام المشهور، المشهور عندهم النجاشي بقول مطلق في الرجال أكثر يقدم قوله، سهل يحط من شأن الشيخ الطوسي. لا، كذلك عندما نقول أن آغا وزوك في زمانه نجاشي زمانه، إذا قايسنا مع السيد الخوي، لا، الطوسي فترض الشيخ السيد الخوي مثل الطوسي، الشيخ الطوسي لم يحط من شأن الشيخ السيد الخوي أبدا، ولكن تخصص آغا وزوك أكثر في اعتبار الكتب. تقول لي كتاب تحف العقول، ما هي اقرأ ما ذكره آغا وزوك، شوف شو القصة، فرق بينه وبين ما ذكره السيد الخوي في معجم الرجال، أين من أين؟ من جهة المواد والتتبع والقرائن تريد تقول لي رأي السيد الخوي في كتاب الاختصاص للشيخ مفيد؟ لا، راجع كتاب رأي كلام أبو بزوك، شوف المواد اللي يذكرها، القرائن التي لم يأتي بها من قريب ولا بعيد السيد الخوي، والحال مؤثرة هلما جرى حتى في مفردات الرجال. بس نعم، في عيب واحد في كتاب الذريعة على أبو زوج، لا يذكر البحث كاملا في موضع واحد، يشتت في، يعني إذا ما عندك موسوعة إلكترونية ما تستطيع أن تجمع كل تحقيقاته في موضوع واحد. بس الحمد لله الآن ببركة هذه الموسوعات الإلكترونية تقدر تجمع، هي تجمع تولف في مكان. مقصود على التخصص، أقول رغم أن أبو زوك هكذا وكذا وكذا، لا تجيب لي في اعتبار الكتب ماذا قاله السيد الخوي رحمه الله عليه، أتي به لا بأس، بس ابدأ بالذي هو متضلع تخصصا في الباب أبو زوك. حتى الميرزا النوري رحمه الله عليه، الميرزا النوري كل كتبه عظيمة، سعد هذا إلا لؤلؤ ولا مرجان، أي مكان كتبه من حيث كتاب الخاتمة مواده بحر من المواد، بغض النظر عن الصناعة توافق مع ميزة النوري أو ما توافق، بس المواد الشواهد اللي يجيبه بالحاضر الكتب وكذا وكذا. بحث اعتبار الكتب، بس الشيء بالشيء يذكر، بحث اعتبار المقاتل أيضا، هذه يا أخوان اللازم على المؤمنين فضلا عن الفضلاء أن لا يقلد فيها كل قائل أو يقف عند قائل واحد، يعني هذه مصادر للتراث، سبق أن نكتب على الجديدة اليوم نقوله، كتب المقاتل ككتب الحديث، يعني كتب السيرة لا يقلد في لا يقلد في مسألة اعتبارها أو لا اعتبارها، لا يقلد عالم أو عالمين، لازم للمؤمن أن ينفتح على أقصى ما يمكن له من العلماء. والله كتاب سليم القيس أحدد الموقف تجاه من؟ سليم القيس، بس كلام مثلا السيد الخوي رحمه الله، لا، كلام فلان عالم ما يصح، لأن هذا الكتاب تراث المذهب العقيدة، هذه لا تقلد فيها، شبيه العقيدة شلون لا يقلد فيه؟ هم هكذا، بل لابد أن ينفتح الإنسان على العلماء. طبعا عدم التقليد ليس يعني ينقطع عن العلماء كما يروق لكثير من الفرق المنحرفة، لا، حرمة التقليد يعني لا تكتفي بواحد، انفتح على الكل، الكل في الكل، بالعكس حرمة التقليد أينما وجدت يعني ارتبط بالعلماء أكثر فأكثر جمعا وعددا، مو أن تنقطع، خلاف ما يرو هاي الفرق المنحرفة. معنى حرمة التقليد ابتعاد وانقطاع عن العلماء، أي لا تكتفي بعالم ولا بعالمين ولا بجيل ولا جيلين، انفتح على جميع الأجيال. ومن يبعدك عن العلماء يجهلك ويزج بك في سحيق الجهالة، وهذا لا يسمى من باب التقليد، من باب أنه الأدلة، العلم هو مهم الموجود لدى العلماء، كيف أنت ما تكترث بالعلماء؟ الشلمغاني ورد فيه النص ما ورد، ابن أبي عزاقر، وكان أفقه علماء الشيعة في الغيبة الصغرى، لا ترديد في ذلك، واقعا عارضة فقهية عجيبة عنده، هو أول من أسس مدونة فقهية بالتعبير يعني رصينة وقوية، من أبي عزاق إلا هو نعم هذا كتاب الشرائع يعني تقريبا تعليق على كتاب التكليف للشلمواني. ورد في عدة روايات في غيبة الشيخ الطوسي كتاب التكليف. السيد المرتضى رحمة الله عليه أنا أقول تراث المذهب يا أخوان وتراث واقعة عشرة لا تصغي إلى قائل فضلا عن برعمي وتويت البرعم أنت علماء لا تكتفي بواحد مو بعد البرعم البريعم البرعيم مش ما شئت أسميه برعم برعمين ثلاثة وين أنت جاي تروح تراث ما يصغى إلى كلام عالم واحد لازم مجموع العلماء انفتاح أكثر ارتباط أكثر مع العلماء علم العلماء مهم. هذا الشلمغاني لأن علمه وزين وكبير وكذا ولعلمكم لازم صادق النائب الثاني في الغيبة الصغرى وأكثر فترة نيابة خاصة في النواب الأربعة هو من نصيب من النائب الثاني وهذا زميله بطانة الخاصة وما كان يشكون الموجودين أن النيابة الثالثة ستكون من نصيب منه الشلمغاني لقربه من النائب الثاني. طبعا النائب الثاني اللي يتخصص النيابة الشلمغاني يعني لو قلت لكم من الشلمغاني أعلى من النائب الثاني في الفقه هذا مو جزافة وحتى من النائب الثالث. النائب الثالث يتخصص في عالم القلب والارتباط الروحي والطهارة والكذا والتقوى صوب النواب الأربعة. هذا ما لم تتقنه أنت من معنى النيابة الخاصة اتقن معنى النيابة الخاصة اتقن ضروري أن تتقنها. معنى النيابة الخاصة ما هو؟ قد نقلنا كلمات العلماء والأعلام والشراح معنى النيابة الخاصة. معنى النيابة الخاصة ليس أنه هو الكل في الكل لا 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 ليس لا. النيابة الخاصة تخصص معين روحي هو قوي فيه وإنسان كذا كذا. أما أنه يلم بالعلوم الدينية كلها لا 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 أبدا أبدا وليس عليه أصمع أيضا على اتحال. ومن ثم هذه المعارف إذا فهمت الفرق التي تنحرف وتججل على البسطاء يقطع الطريق عليهم. إذا فهم معنى النيابة الخاصة شنو هي عند علماء الإمامية ليس معناها عصمة مع أنها مقدسة وخطيرة ولا يعني بحث النيابة الخاصة ملف عقائدي مهم واحد يتعرف عليه. ذكرنا شطر من في كتابنا دعوة السفارة وغيب الصغرى جزئين حسب مسلمات علماء الإمامية داحشي وبيانات أهل البيت. أنا ما أدخل في جيوب البحث جيوب البحث هيتركها أنا نرجع إلى البحث الأصلي. لا ضروري بس أنا مو وقته نروح عن عاشوراء. أنتوا عاشورائيين لو أنتوا مهدويون المهدي والحسين نعم على كل إني تاركم فيكم الثقلين لن يفترقا. على كل معارف الحسين مع معارف سبطه المهدي لا يفترقان بلا شك. سنرجع إلى الجادة الأصلية للبحث. فأغى وزك مع كون قوة وقدرة كذا لكن المقصود أن تلميذ السيد عبد العزيز الطباطبائي من تلاميذ رحمة الله على أدركنا أكو واحد شيبة فوق 90 الآن اسمه السيد الإشكوري شيبة قريب 100 عمره هذا أيضا من تلاميذ أبو زرد وغير كثيرون من التلاميذ حتى على كل أبو زوجتي رحمة الله عليه أيضا من المجتهدين من تلاميذ أبو زرد وغيرهم كثيرون أدركناهم من تلاميذ إما العلامة الأميني أو فضلا عن كونهم من تلاميذ السيد الخوئي وغيره والأعلام من تلاميذ أبو زرد رغم أن أبو زرد استدرك عليه تلميذه الوفي السيد عبد العزيز الطباطبائي هي طبعا بالتالي البحث لا ينتهي، البحث لا ينتهي، الباب مفتوح. فالمقصود أن في التراث، هاي نكتة جديدة الليلة نطرحها، طبعا قضية التراث هاي طرحناها سابقا، بس بالنسبة لكتب المقاتل كذلك نفس كتب التراث، ما دام في التراث الديني لا يسوغ فيها التقليد والتتعتع لقول عالم من العلماء فضلا عن فاضل من الفضلاء. أيها الجمهور المؤمن، صحوة توعوية، مصادر التراث أنتم بأنفسكم انفتحوا على جميع العلماء الأولين والآخرين بقدر وسعكم، ولا تصغون لعالم واحد، لأن لما هاي التراث مصدر لا يؤتمن فيه عالم واحد، ماشي التفتوا؟ يجب أن تنفتون على جميع العلماء قدر ما يمكنكم، والعلم أمانة، وهذا لا تقليد فيه. معنى لا تقليد فيه كما مر ليس عدم الانقطاع عن العلماء، لا بالعكس، مزيد من الانفتاح على العلماء، إن هذا أوكله الدين إلى مجموع العلماء لا إلى واحد منهم، المجموع لدور غير الواحد، غير الجيل الواحد، حتى أجيال، الأموات منهم والأحياء، الأحياء منهم والأموات، تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات. اي طبعا. فالمقصود هكذا ان الشلمغاني مرنا فحل في العلم وكذا وعجيب كان وفترة طويلة، لما انحرف هل قال النائب الثالث اتركوا علم الشلمغاني قبل انحرافه؟ ابدا. لا، ارجع الى كتابة علم. فهؤلاء الذين يطعنون في العلماء، هب أن طعونهم جدلا، أنتوا على حسب قناعاتهم هذه الطعون أنتوا مقتنعين بها، بس هذا ما ربطوا بالعلم، علم العلماء شيء آخر، لما تنقطعون على علم العلماء؟ ما لي مبرر، ما لي أي مبرر، كما هو الحاصل في الشلمغاني. أرجع إلي النائب الثالث، أرجع إلى كتابه، بل بقي كتابه وفيه الشهادة الثالثة في التشهد الصلاة، هاي كتاب التكليف في الشلمغاني، وكان كل بيت من بيوت الشيعة مملوء به، شو مفاتيح الجنان من القبيل، يعني في الغيبة الصغرى، طيلة الغيبة الصغرى كانت سيرة أتباع أهل البيت على الإتيان بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة بهذا الشاهد الدامغ لوليه روايات عديدة. بل هذا الشاهد نضيف إليه استفتاء طبع من استفتاءات رسائل السيد المرتضى، السيد المرتضى عاش في القرن الخامس، والغيبة الصغرى يعني نصفها في القرن الرابع، والشلمغاني كتابه بدايته من القرن الثالث للرابع، لأن الغيبة الصغرى بدأت سنة 260 بدأت 61 بالتالي، أي نعم، إلى 330-328 70 سنة. فالغيبة الصغرى قسم منها ماذا؟ القسم الأوفر منها في القرن الثالث، القسم الغير أوفر 40 سنة منها في القرن الثالث، نهاية القرن الثالث 30 سنة منها في القرن الرابع. هاي التدقيقات مهمة. النائب الثاني أطول مدة للنواب الأربعة هو النائب الثاني، وكان من بطانة من هو الشلمغاني، يعني سيرة علماء الإمامية الشيعة أتباع البيت على المجيء بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة تبعا لكتاب التكليف للشلمغاني منذ القرن الثالث. 40 سنة يعني نصف القرن الثالث، 40 سنة قريب 50 سنة. إذن النصف الثاني من القرن الثالث سيرة أتباع أهل البيت على المجيء بماذا؟ بالشهادة الثالثة. هذه حقائق يجب أن نقرأها في التراث أيها الباحث، لا تجلسوا لي جرة قلم باستعجاد تقول لي لا أو نعم، ابحث نقب، ربما 30 سنة تقف على حقائق لم تكتشفها بالبداية كما حصل لنا حول الشهادة الثالثة في مواد الاستدلال وسيرة أهل البيت، سيرة شيعة أهل البيت. فإذا بدأت هذه السيرة، سيرة يقول السائل للنائب الثالث إن بيوتنا ملأ بها كتاب التكليف مثل فاتحة الجنان كتابة من نصف القرن الثالث، دققوا، وبقي إلى نصف القرن ثلث القرن الرابع. بل بكلام السيد المرتضى سألوه هل يجوز لنا العمل بكتاب الشلمغاني اسمعوا وكتاب علي بن بابوي اثنين، وهو طبعا كتاب علي بن بابوي ايضا فيه الشهادة الثالثة في التشهد الصلاة، وكتاب الحلبي فقيه من تلاميذ الباقر الصادق كتابه في الصلاة بقي الى زمن السيد المرتضى يعمل به الشيعة كرسالة عملية، روايات متون روايات كفتاوى. الحلبي من كان؟ حلبي أيضا كتابه مشتمل على صحيح عن الحلبي عن الإمام الصادق بالمجيء بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة، روى هذه الرواية الصحيحة أو صحيحتان له، رواهما الصدوق في الفقيه والطوسي في التهذيب. فلاحظ كتاب الشلمغاني، كتاب الحلبي، وليعذرني سيد الشهداء عيش هذه مرتبطة بوالدي أمير المؤمنين أبو الخطوية الشهادة الثالثة، نعم، وكتاب علي بن بابوي. الحلبي متى كان كتابه يا جماعة الخير؟ الحلبي كان من تلاميذ الباقر والصادق. الباقر متى استشهد؟ 114 طلعنا ذاك اليوم، 114-112 القرن، يعني بداية القرن الثاني. فالحلبي إذن في بداية القرن الثاني نصف الأول من القرن الثاني يسأل ما الذي يعني يتحشرج في ذهني الحلبي أن يسأل هل الشهادة الثالثة نأتي بها في داخل الصلاة؟ هل أسمي الأئمة في الصلاة؟ مو في الأذان، مو في الإقامة، هل أسمي الأئمة في الصلاة؟ في جواب الإمام الصادق يقول له سمهم جملة، ويفتي على ذلك الشيخ المفيد في المقنعة، راجعوا، جملة مو أجملهم. في جواب آخر للإمام الصادق في موضوع آخر يقول أجملهم، يعني أمر العلامة الحلي والنراقي في المستند، والعلامة الحلي في المنتهى يقول هذا الجواب أجملهم أمر، يفيد الوجوب، يفيد الوجوب لمن لم يسمع بفتوى الوجوب. أنا أنقل له فتوى العلامة الحلي في المنتهى المطلب وجوب، وفتوى من النراقي وجوب. هذه مفاد الرواية. الآن بعد ذلك هذا الوجوب كيف يعالجه بحث آخر، بس هو أقر بأنه مفاد الوجوب. بس أمر، لا أمر صحيح أجملهم، بس أمر لو استحباب ظاهر الأمر وجوب، ظاهر الأمر وجوب ولم يأتي بدليل على الاستحباب. استفاد منه العلامة الوجوب. هو أنا جاي أنقل لك فتاوى ويستو أنقل لك استنباط استدلال بحث آخر، كلامي في الفتاوى لمن لم يسمع أن هناك علماء من علماء أفتوا بالوجوب، أنا أقول لهم فتوى الوجوب، فتوى الوجوب عندي قائمة، حتى الشيخ الطوسي في بعض الفتاوى يقول بالوجوب ونسب إليه النراقي ذلك، وفعلا راجعت ودققت مع أني سنين 3 عقود من السنين أراجع كلام الشيخ الطوسي ما تنبهت. لما ألفتني النراقي في مستند التفت أن هاي مفاد الوجوب عند موضعين أو 3 مواضع يفتي بالوجوب الشيخ الطوسي وكثير لم يطلعوا هذا. السيد المرتضى عنده فتوى بالوجوب. أصلا عندي قائمة الآن بالمصادر بالكذا من الأولين والآخرين من أفتى بالوجوب في الشهادة الثالثة وجوب وليس استحباب في تشهد الصلاة. الصلاة الصلاة يا عباد الله فأفتى بالوجوب. مشكلة أن احنا من نقب من نتبع التتبع يذهلك يدهشك يبهرك بالحقائق. هذا الواجب أن ننفتح على جميع العلماء لا نقصر أنفسنا وثقافتنا وسيما الفضلاء. أنت فاضل المفروض فيك تتبع وتستدد وتستنبط وله شان تترك الكتب القدماء هؤلاء العظم وأجيال متعددة. نقب سترى التنقيب يدهشك يبهرك يعجزك على كل يجفلك ما شئت فعبر. المهم فالسيد المرتضى في القرن الخامس يوجهون للسيدة المرجعية العليا. كان في القرن الخامس السيد المرتضى توفي سنة 438 لما اشتبه هكذا وفاته رحمة الله على السيد المرتضى أعظم به وأعظم أكرم وأكرم. ففي الرسائل يستفتوا السيد المرتضى يستفتوا ماذا يستفتوا أنه هل نعمل بكتاب الحلبي دققوا إلا في الشهادة الثالثة. يعني سيرة الشيعة أتباع أهل البيت بدأت من بداية القرن الثاني على ماذا؟ على المجيء بنص هاي الروايات الصحيحة. السند مو تقولي بعد من التند صحيحة صحيحتان واستفاد منها جملة من العلماء الكبار المتقدمين الوجوب بعد شو تريد يا الله وقصة المشروعية والاستحباب الوجوب من بداية القرن الثاني. إذن في تراثنا سيرة أتباع البيت فقهاء علماء مو فقط العوام على المجيء بالشهادة الثالثة إلى القيبة الصغرى قرن نصف القرن الثالث ثم القرن الرابع وإلى زمن المرتضى في نصف القرن الخامس. ماذا كان جواب السيد المرتضى في العمل بكتاب الحلبي وكتاب الشلمغاني وكتاب علي بن أبي طالب؟ قال اعملوا بها جائز كلها. وإن كان يقول السيد المرتضى أرجع عندي أن تعملون كتاب الحلبي مثلا أو علي بن أبي طالب بس لكن كلها راجع. إذا لاحظ هذه فتوى من السيد المرتضى أيضا. سبحان السيد المرتضى عنده عدة فتاوى حول الشهادة الثالثة في التشهد. فتوى من إجمالية شلون المرجع الحي إذا أرجعك إلى البقاء على تقليد الميت يشمل كل فتاوى الميت أو لا يشملها ويشملها يشملها ونص وربع وعشر وأضعف يشملها منها يشملها التشهد في الصلاة في التشهد الصلاة الشهادة الثالثة في التشهد الصلاة. فالسيد المرتضى إذن ممن يفتي أيضا بهالبيان وعنده فتاوى أخرى نقلناها وننقلها في قائمة. المقصود إذا أردنا سيرة أتباع أهل البيت في الشهادة الثالثة من بداية القرن الثاني إلى الخامس كانت على شهادة. ومن تلميذ السيد المرتضى سلار الديلمي صاحب المراسل اللي غسل جنازة السيد المرتضى 3 صهرة وعد اسمه مرجع من تلاميذه اسم السيد الجعفري من نسل جعفر الطيار صهر السيد المرتضى وحسب كلام النجاشي والنجاشي النجاشي هو يذخر في كل مكان. ومن هذا السلار سلار الديلمي 3 غسلوا جنازة السيد المرتضى. سلار الديلمي في كتابه كفتوى عين كتاب الشلمغاني عين كتاب علي بن أبي أبوي وهو تلميذ السيد المرتضى فيه الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة ولا يعلم أنه يريد منها الاستحباب ويريد منها الوجوب وربما الوجوب في كتاب المراسم موجود كتاب حي يرزق الحمد لله إلى يوم القيامة إن شاء الله هذا الكتاب. لاحظ سيرة إذن والسلار الدليمي بقى بعد السيد المرتضى يعني في المرجعية كما أن الشيخ الطوسي هو المرجع الأوفر حظا لكن سلار أيضا كذا كذا فلاحظ في سيرة أتباع أهل البيت نصا وفتوا وسيرة وعملا من بداية القرن الثاني إلى قريب نهاية القرن الخامس على المجيء بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. سيرة هذه يا أخوان، سيرة. وهذه السيرة سيما شيعة بغداد قدموا فيها ضحايا كثيرة إلى 300 سنة. على كل القضية طويلة، لا أخوض قضية، نخرج عن كتاب عن بحوث عاشوراء. أضف بس خلني أضف هاي النقطة ما دام إحنا صارت تلميعة عن الشهادة الثالثة، وأعظم بها من شعيرة باعتراف الجميع حتى السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه والسيد الخوي، ما دام شعيرة فنموان الكثير سأل لماذا التركيز يا أخي؟ الأعلام يقولون بأنها شعيرة عظيمة، مو إحنا الصغار الأباتشيج، الكبار يعترفون بأنها. المقرم رحمة الله عليه عنده رسالة في الشهادة الثالثة، طبعت هذه الرسالة عدة مرات لأنها مطبوعة ومتوفرة لمن يريدها موجودة، أحصى في كتابه 100 فتوى تقريبا لعلماء النجف أكثرهم وغير النجف مشهد وقوم وكذا، وكلهم مجمعون أجمعون أكتعون على أن الشهادة الثالثة الشعيرة أعظم شعائر الإيمان. يا سائلا أنه لما هذا التركيز على الشهادة الثالثة، السؤال يوجه لماذا التركيز، لماذا الشحن؟ مو شحن يا أخي، هذه عبارة عن حفظ تراث العلم، علم موجود عنده في كتبنا في بطون كتبنا يتناسى بدون تتبع يموت لا سمح الله، وإحياء العلم واجب، لا سيما مع هذه الشعيرة التي أجمع علماؤنا المعاصرون 100 قرن الآن على أنها من أعظم شعائر الإيمان. وهذا كتاب السيد المقرن ببابك، لا تتكلم على الهوى، تتكلم على وفق مستندات، يعتبر أعظم شعيرة. لتكملة هذا المطلب على كل في الشهادة الثالثة، نقتطف لكم بعد القرن الأول، القرن حتى القرن الثاني والثالث والرابع والخامس هكذا، سيرة أتباع البيت مدشنة بشكل صرح عظيم بنيوي شامخ بنصوص مسندة ها كثيرة، تلوت على ما سامعكم الشريفة جزء منها بمصادر، يقولون مو بدون مصادر دادر لا مصادر. أذكر لكم مصدرنا القرن الأول، يا الله، في صحابة سيد الأنبياء كدير الضبي، كاف دال يا را كدير الضبي أخت الصاد بني ضب السنة وغيرهم بعد الله أعلم. المهم كدير الضبي هذا من شيعة أمير المؤمنين من الصحابي، تراجم كتب الجمهور حول هذا الصحابي أنه كان يأتي بصيغة من صيغ الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة في القرن الأول، صحابيون، وهذا من مصادرنا، مصادرهم مصدر ولا اثنين ولا ثلاثة، ضعفوه لأجل أنه يأتي بالشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. مو تقول لي كتاب ما أدري في نسخة مخطوطة موجود غير موجود، لا لا لا، مصادر من كتبت في الصحابة أكثرها، ما أقول كلها، القديمة في القرن الثاني والثالث، ترجمة كدير الضبي، جيد هذا، طعن هذا الدليل على رسوخه في المحبة لأهل البيت والولاية، بالتالي تراجمهم، والحمد لله أن هذا المصدر مو مصادرنا، مصادرهم، ومن يكفر بعد بهذه المصادر لا يتحرج في الالتزام بالدين. ذكرت هذه المصادر أن هذا الصحابي الذي يقال أنه آخر، يقال أنه أحد من يحتمل فيه أنه آخر صحابي بقى من صحابة النبي، يقال من هو آخر من بقي في اختلاف، أحد الذين يحتمل فيهم أنه آخر صحابي ممن بقي من صحابة النبي كدير، كاف دال يا را كدير الضبي، ولازم نسميه صفي، صافي هذا الصفاء عنده مو كدير، كدير على الأعداء إن شاء الله. كدير الضبي أخت الصاد ضاد باء ياء. في ترجمتين يذكرون أنه هذا سيرة هذا الصحابي سيرة في تشهد الصلاة داخل الصلاة يأتي بصيغة من صيغة الشهادة. فمن ثم هاجروه قاطعوه. إذن السير على الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة كانت في القرن الأول، مصادر عديدة دي لها في القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، القرن الخامس، خمسة قرون الأولى من عهد الإسلام. أنت ما تريد مصادر؟ يلا هاي مصادر الفريقين بعد، مو فريق واحد. ماذا تريد بعد أكثر من هذا؟ لما نتلكأ أكثر من هذا؟ أكثر هاي شوف لاحظ هذا وجه من 40 أو 50 وجه للشهادة الثالثة في تشهد الصلاة. صدقوني هذه الوجوه لا تنتهي، كل ما نريد إن هي ملف مخدوم شفت انفتح لنا أبواب في الشهادة الثالثة. وكأنما كما يقول العلامة الأميني أن اسم علي لو بقيت ورقة من الإسلام وحرق كل تراث الإسلام تلك الورقة اللي رأيت فيها الله محمد وعلي اللهم صل على محمد. كلام العلامة الأميني من تلاميذ سمعناه أن هكذا نور علي ساطع يلمع على كل. نرجع معذرة، أنا كان كلامي في كتب التراث وهذه القاعدة التي بينا فيها من كتب التراث المقاتل، لا تصغي لي كلام عالم فضلا عن فاضل فضلا عن برعم يوتوت إنه هذا معتبر غير معتبر، بل انفتح على جميع العلماء. الآن كتاب سليم من الكتب الشامخة الأساسية، يقرؤون كلام الشيخ المفيد بشكل معكوس 180 درجة. الشيخ المفيد ما ينفي أنه من المصادر الأساسية لمذهبنا، إنما يقول في تحقيق النسخ استعين انفتح على العلماء. أبدا الشيخ المفيد ما يشكك فيه، كتاب هذا عظيم وأمثال من مصادر العظيمة لتراث المذهب. فمقصود يا أخوان يا مؤمنين يا فضلاء أخوان، أنا أنقل لكم كلمات كثير من الأعلام أنه أن اعتبار كتب التراث ومنها حتى مصادر وقعت عاشوراء، وهذه فتوى علمية مهمة ننقلها لكم من الأعلام، اعتبار مصادر كتب عاشوراء منها أنتم من تراث الدين فضلا عن تراث الحديث الآخر، هذه مسألة لا يقلد فيها عالم واحد ولا عالمين ولا جيل ولا جيلين. يجب أن تنفتح على، أنا شاهدت كبار والعهدة في رقبتي وذمتي، شاهدت كبار من الأعلام، سيد محمد روحاني، سيد تقي القمي، ميزة كاظم التبريزي، ميزة جواد التبريزي، كذا الشيخ الوحيد وغيره وغيره من الكبار النجفيين عمالقة كذا كذا، يبجلون في كتاب المقتل الدربندي فضلا عن تلاميذ كبار لكبار، عشرات زرافات عاصرناهم من النجفيين في قوم، يبجلون في كتابة أسب غض النظر عنها. هذا مو ملزم رأيهم، أنا ما أريد أقول، بس أقول يا أخي أنت لا تصغي لكلام واحد أو اثنين، شوف الكبار، انفتح على جميع العلماء، لا تنفتح على فئة دون فئة، على واحد دون آخر، بل لا تنفتح على فقط جيل، انفتح على جميع أجيال. لما؟ لأن هذا المذهب أمانة، هذا التراث أمانة بيد كل الأجيال. خذ بما اشتهر بين أصحابك، مو خذ بما اشتهر يعني في 100 سنة في 20 سنة يا أخي، هاي مو معنى المشهور، خذ بما اشتهر بين أصحابك جميع أجيال وقرون علماء الإمامية، وربما ينكشف لك ما يدهشك ويبهرك ويجفلك. نعم المصادر، لذلك هذه كتب فقهاء الإمامية وكتب العلوم لعلماء الإمامية يا أخي تراث، هذه تراث تحمل علوم أهل البيت، أنت تعتقد بهم ما تعتقد بهم، العلم حجة علينا كما مر بنا. كتاب التكليف ما يمكن، النائب الثالث لم يستحل ترك كتاب التكليف للشمر المغاني، مع أن الشمر المغاني انزلق وهوى إلى ما هوى، بس علم حجة. كما أن الرواة في الواقفية والناوسية نصيرية مثلا يطلع لنا إذا فرقة منحرفة انحرفت في أحد انحرافات رواياتهم مو صح. يعني شو مو صح أنت على كيفك تعالى سواء كيسانية أو ما دام تطابق المحكمات مما هو في تراثنا يؤخذ بها. لأن تراث الجمهور ما قبله، كيفك ما تقبله؟ هو الأئمة يحتجون بتراث الجمهور. ليش استدلالا برواية عن الإمام رضا ما يفهمون شنو معناها؟ يقول الإمام رضا يقول لا تأخذوا الفضائل، ماذا الذي يريد الإمام رضا؟ الفضائل التي فيها تأليه لأهل البيت هذا مو صحيح طبعا، أو اللي فيها سب وشتم حيث يثير الطرف الآخر تشنج توتر، هذا بحث آخر من العامة. أو نقطة ثالثة ذكر الإمام رضا، أين كلام الإمام رضا؟ عجيب واقعا، رواية واحدة مقابل سيرة قطعية لـ 14 معصوم من الاحتجاج بتراث العامة. كيف يفسروها؟ هدم التراث حتى الموجود عند الجمهور يا أخي علمانية خطرة، التفتها لا دينية خطرة. كل سيرة علمائنا أن الصحيح حتى من تراث الجمهور المطابق لمحكماتنا ما يمكن رفع اليد عنه. كل أئمة أهل البيت يحتجون به عليهم، تتخلى عنه شنو؟ لا أنا ما أقبل الفضائل اللي أمير المؤمنين مذكورة في البخاري، كيفك ما تقبل أو تقبل؟ هل مجرى؟ وهل مجرى لفضائل أهل البيت سلام الله عليهم؟ إذا صعب العقاد شغلها شنو؟ الشيخ المفيد كل كتب الخلاف الكلامية العلماء اللي يحتجون بها برواياتهم عليهم في فضائل أهل البيت، يعني هذا احتجاج باطل، أنت باطل، عقلك باطل، عقلك كاسد، فهمك كاسد، الفعل شبعتك بالأفكار خاطئة. هذه احتجاج أهل البيت وعلماء أهل البيت، ما طابق المحكمات من تراث أهل البيت يؤخذ به كذا كذا. فالمقصود إجمالا يا أخوان أنه هو معنى حتى حرمة التقليد ليس انقطاع العلماء، مزيد التشبث بجميع أجيال العلماء بعلمهم الموجود في لديهم. أنت اقتنعت بهم وما اقتنعت بهم علمهم حجة عليك، الحوزات العلمية قبلتها وما قبلتها العلم الموجود في الحوزات العلمية حجة علينا وعلى كل بغض النظر عن احنا مؤهلين احنا نمثل أخلاق أهل البيت أو أعوذ بالله أو بعيدين عنها. العلم حجة شيء يقوله نفس الأئمة عليه الصلاة والسلام، إنا نملأ أوعية بالعلم ونعلم أنها أوعية سوء، لكن لينقل أنت افترض رواة من فرقة معينة، لو والله أنا روايات الكذا ما أقبلها. طبعا في نكتة هنا في البين لابد أن نلتفت لها، الميزان الأكبر المحكمات الموجودة في القرآن والمحكمات الموجودة في تراث الاثنى عشرية. طبعا هي المحكمات، لا نجعل المحكمات طرف آخر، بحث الضرورة وكذا سنة. على كل الليلة كان خلاصة هذه الليلة حول هذا المطلب، أن تراث عاشوراء في المقاتل لا يقلد فيه، بل يجب أن تنفتح على جميع كلمات العلماء من جميع القرون والأجيال. لا تأخذ لي قرن واحد تقول لي هاي مشهور، اقعد استيقظ، المورود المراد كل القرون كل الأجيال كذا كذا، وتشوف الأدلة وتنقشها يعني بقدر وسعك أو كذا وكذا، لأنه يقلد فيه. إذن قال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني، محترمين قولهم، بس ما نحبس البحث العلمي بواحد أو اثنين أو عشرة أو جيل، بل كل أجيال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.